بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل أقوالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وبفضل الله سبحانه وتعالى كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشجت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليك: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الناس الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول: هذا الباب باب عظيم، هذا الباب باب عظيم، وهو استكمال لما شرع فيه المصنف. حيث أنه عقد بابا قبل هذا الباب في بيان أن من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعى غيره، وذلك أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين حال المستغاث بهم، أراد أن يبين حال المستغاث بهم، وأنهم لا يملكون للمستغيث ضرا ولا نفعا، وأنهم لا يملكون للمستغيث ضرا ولا نفعا، فلذلك وجب التنبيه على حال من يدعى من غير الله عز وجل، وأنه لا يملك للداعي شيئا من الأمر الذي هو موكول بالله، أو المعذرة الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى، المعذرة أقول الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى، ولم يكل شيئا من ذلك إلى أحد من خلقه عز وجل، ولم يكل شيئا من ذلك لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، فأتى بهذا الباب ليبين أولا حال هؤلاء المدعوين، وأتى بآيتين فيهما المعنى العام، فيهما المعنى العام، ثم أتى بحديث يبين معنى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبين معنى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيما سبق من الآيات، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر الذي يطلبه هؤلاء المستغيثون. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون وهم يخلقون، باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى عند عقده لهذا الباب لم يجعل ترجمة لهذا الباب تبين وتوضح ما تحته من كلامه، وإنما ساق الترجمة بهذه الآية، فجعل هذه الآية عنوانا لهذا الباب، جعل هذه الآية عنوانا لهذا الباب، فذكر قول الله سبحانه وتعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الاستفهام الذي جاء في هذه الآية يبين أن غير الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا وإنما هو مخلوق، وهذا الاستفهام يسمى استفهاما استنكاريا، هذا الاستفهام هو استفهام استنكاري، فهو يساق لأجل الاستنكار ولأجل التوبيخ، يساق لأجل الاستنكار ولأجل التوبيخ. أقول هذا الاستفهام الذي في هذه الآية يساق لأجل الاستنكار والتوبيخ، فقوله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي كيف تشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا لا يخلق شيء، تشركون شيئا لا يستطيع أن يخلق شيئا وهو مخلوق في نفسه. ما زال الصوت غير واضح؟ ما زال الصوت غير واضح؟ طيب والله المستعان. طيب تقول ففي هذه الآية يقول سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهنا لما أراد سبحانه وتعالى أن يبين عموم هذه الآية لجميع الخلق من دونه سبحانه جاءت بلفظ ما الموصولية التي تفيد العموم، فكأنه قال سبحانه أيشركون الذي لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أو أيشركون الذين لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهي هنا كما ذكرت ما الموصولية، وقال سبحانه لا يخلق شيئا، وسبق معنا عدة مرات أن قوله سبحانه وتعالى أو المعذرة أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي. ما زال الصوت ضعيف؟ طيب لحظة، معذرة بارك الله فيكم. طيب قلنا أن قول الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أورد المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى هذه الآية لبيان أن المدعوين لا يملكون من الأمر شيء، وأنهم إذا كانوا لا يخلقون شيئا ولا يستطيعون نصرا، فمن باب الأولى أن يكون ذلك لمن يملك أو لمن يخلق ولمن يستطيع لهم نصرا. فقال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا، وشيئا هنا ذكرنا أنها نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد عموما كل شيء، فكل من هو من دون الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا حقيرا كان أو جليلا، لا يخلق شيئا وأيا كان هذا الشيء سواء كان حقيرا أو كان جليلا، فهم لا يخلقون شيئا. قال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. أي أن هؤلاء المدعوين لا يستطيعون نصرا هؤلاء الداعين، فهم لا يملكون لهم أي نفع ولا ضر أبدا إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى في شيء مما هو يريده سبحانه، مما هو في العادة في مقدور البشر. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول سبحانه: والذين تدعون من دونه. والذين تدعون من دونه، فذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فسواء كان هذا المدعو قد صرفت له أو صرف له دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فإنه لا يملك شيئا، فإنه لا يملك شيئا لهذا الذي صرف له شيئا من تلك الدعوات. قال سبحانه: ما يملكون من قطمير. ما يملكون من قطمير، والقطمير هو لفافة رقيقة. القطمير هو لفافة رقيقة تكون، القطمير قلنا هو لفافة رقيقة تكون على نواة التمر، تكون حول نواة التمر. هذا يسمى قطمير، لفافة رقيقة جدا تكون على نواة التمر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم حتى هذه لا يملكونها. ثم قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء المدعوين لا يسمعون دعاء الداعين، لا يسمعون دعاء الداعين. وذلك أن هؤلاء المدعوين إما أن يكونوا أشجارا أو أحجارا أو نحو ذلك من الجمادات، أو أن يكونوا من الأموات ولكن لو كان الدعاء للحي فإن الحي أشد من جهة أن هذا الحي هو الآن، يعني بقوله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قلنا إن قوله سبحانه وتعالى هذا ينسحب أولا على الأشجار والأحجار ونحو ذلك من الجمادات، وكذلك الأموات. وهذا الدعاء إذا صرف لي الحي فكذلك الحي، حتى لو أنه سمع دعاء هذا الداعي فإنه لا يستجيب لذلك الداعي، فإنه لن ينفذ ما أراد له الداعي، فإن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى. فدعاء هذا الداعي لهذا الحي المدعو لا شك أنه مثله عبد، يعني يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى كحاجة هذا الداعي. هذا المدعو يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى كحاجة هذا الداعي. فمن هذا الوجه كان دعاء الحي شر من دعاء المدعو، وكذلك من دعاء الميت. وأما دعاء الميت فهو شر من دعاء الحي من جهة أخرى، وهو أن هذا الميت هو الآن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا أي شيء يملك لنفسه، هو مسلوب حتى من الحياة. فكيف يطلب هذا الداعي من هذا الميت الذي سلب كل شيء وليس معه إلا هذه الأكفان، وحتى هذه الأكفان إذا جاء وبعث يوم القيامة فإنه لا يملك حتى هذه الأكفان، ولا يملك شيئا مما كان يملكه في الدنيا. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهنا فائدة عظيمة وهي أنها أن المدعوين كلهم يكفرون بشرك الداعين أن المدعوين يكفرون بشرك الداعين والمدعوين ينقسمون إلى قسمين إما أن يكونوا قد هؤلاء المدعوين إما أن يكونوا قد دعوا من غير الله سبحانه وتعالى وقد صرف لهم شيء من العبادات من دون الله سبحانه وتعالى على رضا منهم فهذا ولا شك داخل في قول الله سبحانه وتعالى أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فيكون العابد والمعبود كلاهما في النار وأما الحال الثاني للمدعو أن يكون غير راض عن دعاء هذا الداعي له فهذا يستثنى من ذلك فيكفر بشرك هذا الداعي وهذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآيات. فهؤلاء لما استنكرت قريش هذه الآيات فقالت إن النصارى يدعون عيسى وإن اليهود يدعون عزيرا فهؤلاء في نار جهنم. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى أو ذكر حديث أنس رضي الله عنه وحديث أنس قال وفي الصحيح عن أنس والحديث في مسلم الحديث الصحيح مسلم وهو عند البخاري معلق علقه البخاري وأخرجه مسلم. قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته بفتح الراء فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم في يوم أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم وجرح وكسرت رباعيته وهما السنان اللذان يكونان بعد الثنايا وهما الأسنان التي تكون بعد الثنايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وهو من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول عاتبه ربه سبحانه وتعالى عليه. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أي كيف يفلح هؤلاء على سبيل الاستبعاد فيكون المعنى يبعد أن يفلح هؤلاء القوم الذين شجوا نبيهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وهنا نذكر فائدة مهمة وعظيمة يحتاج إليها الإنسان في شؤون حياته وهي أن كثيرا من الناس وهذا إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أقول كثير من الناس في هذه الأيام يقول عن فلان والله فلان تدعوه وتدعوه وتدعوه ولا فيه فائدة من هذا من هذه الدعوة، لا فيه فائدة من هذه الدعوة أو الدعوة، تدعو وأنت تكثر من دعوة فلان ولا يستفيد من هذه الدعوة ولا يستفيد من هذه الدعوة. وهذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى يكون كالتألي على الله سبحانه وتعالى، هذا يكون كالتألي على الله سبحانه وتعالى، بل هو تألي على الله سبحانه وتعالى، هو تألي على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على قولته تلك، فقال له ليس لك من الأمر شيء، وأنزل آيات أو آية تتلى إلى يوم القيامة أنه صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، أنه صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. والأمر يعني ليس له من شؤون الخلق والناس، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا صلى الله عليه وسلم، لا يملك شيئا صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل كثيرا عند، وخصوصا عند الخصام الذي يحصل بين الأزواج، الخصام الذي يحصل بين الأزواج، فتأتي مثلا الزوجة تشتكي على الزوج فتقول والله هذا زوجي ليس، ما أظن أنه يتغير ولا أظن أنه سوف تتغير حاله ويكون أفضل، ما أظن ولا أظنه إلا يكون أسوأ، وهذا تعبت معه وهذا لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يكون كذا، من هذه الألفاظ التي ما ينبغي أن تصدر عن طالب علم أو طالبة علم فضلا عن عوام الناس، ما ينبغي أن تصدر مثل هذه الألفاظ عن طالب علم فضلا عن عوام الناس، لأن الذي يملك الهداية هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا البشر ولا فلان ولا أحد من الخلق. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده الهداية عز وجل، فهو الذي بيده الهداية عز وجل. أقول قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حال من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حال من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس يملك شيئا لأحد، لا يملك شيئا لأحد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ينبغي أن يعتبر هؤلاء الداعين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا فكيف يكون هو من دون النبي صلى الله عليه وسلم كعبد القادر والعيدروس ونحو ذلك ممن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري، قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم إلعن فلانا وفلانا، يعني كان يقنط صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يرفع من الركوع الأخير، يقول اللهم إلعن فلانا وفلانا، يعني يسميهم بأسمائهم كما في الرواية الأخرى، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على هؤلاء أن يلعنهم الله سبحانه وتعالى، وسبق ذكرنا مرارا أن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، معناها الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لما قال سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، قال سبحانه بعدها أو يتوب عليهم، ليس لك من الأمر شيء أو يثوب عليهم. الله سبحانه وتعالى بين أنه سبحانه قد يثوب على هؤلاء الملعونين الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، وكان قد سبق في كتابه سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم، فتاب عليهم وآمنوا، فتاب عليهم وآمنوا. وأيضا مما يشار إليه إشارة أن هذا الحديث والذي قبله يبين شيئا من علوم القرآن فيما يتعلق بتعدد أسباب النزول، تعدد أسباب النزول. فالآية قد تنزل أحيانا لأكثر من سبب، تنزل الآية أحيانا لأكثر من سبب كما معنا في هذين الحديثين وفي هذه الآية. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، الشك من الراوي، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم. يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عليه أن يشتري نفسه، والذي يشتري نفسه يدفع أموال الدنيا كلها لإنقاذ نفسه وإخراج نفسه من ما تكون فيه سواء كان من الرق أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، وهنا النفس تكون في رق، وهو رق المعاصي والذل لغير الله سبحانه وتعالى والخضوع لغيره عز وجل ونحو ذلك من الرق الذي تكون فيه النفس. قال لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أنفعكم في شيء من دون الله سبحانه وتعالى، لا أنفعكم في شيء من دون الله سبحانه وتعالى. ثم سماهم صلى الله عليه وسلم أو سمى بعض أقاربه صلى الله عليه وسلم يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وصفية عمته، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا أيضا خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. فهو النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يغني عن هؤلاء الأقارب ولا يغني عن عشيرته صلى الله عليه وسلم، فمن باب الأولى أنه لا يغني عن بقية الخلق وسائر الخلق عليه الصلاة والسلام الله أعلم. قال فيه مثال، الأولى تفسير الآيتين مر معنا، قصة أحد ومرت، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء، يعني هذه أمور يعني ليست بذات التعلق في مسألة المال. قال الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمهم. فمعروف ما حصل في أحد، وقد مثل المشركون بالمسلمين بالقتل بالشهداء، مثلوا بهم، قطعوا أنوفهم وآذانهم ونحو ذلك مما فعلوه كما فعلوا بحمزة رضي الله عنه. السادس أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. طيب إن هذه كلها ليس لها تعلق في الباب. خلا المسألة الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين، يعني تبين له ما عليه الناس اليوم من ترك التوحيد والبعد عن إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى وغربة الدين. ثم ذكر بابا وبوب عليه باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى هو في بيان أن الملائكة الكرام الذين هم من خلق الله سبحانه وتعالى لا يملكون أيضا من الأمر شيئا، لا يملكون أيضا من الأمر شيئا. وهذا الباب هو تكمل للباب السابق في بيان أن الخلق أو أن خواص الخلق لا يملكون للعباد شيئا. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة أو كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت الملائكة منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فيه مسائل الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيه أو ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة اتجاه السماوات بكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن أو أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ذكرنا أن هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى لبيان مسألة عظيمة، وهي أن حتى الملائكة لا يملكون شيئا من الأمر للداعين، حيث أن هؤلاء الملائكة لهم من العظمة والشأن كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وأخبر سبحانه وتعالى عن جبريل بأوصاف عظيمة، وكذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بدء الوحي، كما في حديث بدء الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، رأى جبريل له 600 جناح، وكل جناح كان قد سد الأفق، كل جناح قد سد الأفق، فأي عظم يكون شأن جبريل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام إذا سمع قول الله سبحانه وتعالى فإنه يغشى عليه ويصعق، فإنه يغشى عليه ويصعق عليه الصلاة والسلام. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية هي كما وصفها المصنف عليه رحمة الله تعالى أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وذلك أن الله طيب. أقول أن هذه الآية كما سماها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أنها تقطع عروق الشرك من القلب، قلنا لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي سبحانه وتعالى فإن السماوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن السماوات تأخذها رجفة، السماوات تأخذها رجفة ويصعق كل من فيها، يصعق كل من فيها، يعني رجفة أو رعدة شديدة تصيب السماوات خوفا من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يصعق كل من في السماوات، كذلك يصعق كل من في السماوات من الملائكة. فهي الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك كما أخبر المصنف عليه رحمة الله تعالى. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي تفسير الآية مع الحديث الذي ذكره المصنف في بيان ذلك. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى القضاء في السماء فيتكلم سبحانه وتعالى بالأمر الذي قضاه عز وجل فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي خضوعا لقوله سبحانه وتعالى تخضع الملائكة فتضرب بأجنحتها خضوعا له سبحانه كأنه سلسلة على صفوان والصفوان هو الحجر الذي يكون أملسا فإذا حركت السلسلة على هذا الحجر يكون لها صوت فقوله سبحانه صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان يعني هذا الصوت كأنه سلسلة على صفوان. هنا قد يستشكل البعض فيقول فهل يقال إن صوت ربنا سبحانه وتعالى هو كصوت السلسلة إذا جرت على الحجر الأملس؟ هل صوت ربنا سبحانه وتعالى يكون كصوت السلسلة إذا جرت على الحجر الأملس؟ فنقول لا، ليس هذا المراد، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإنما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان أن ما يحصل للملائكة من الفزع عند سماعهم لكلام الحق سبحانه وتعالى فإنه يحصل لهم من الفزع ما يحصل لمن يسمع صوت تلك السلسلة إذا جرت على صفوان يعني على الحجر الأملس، والله أعلم. قال ينفذهم ذلك فهذا الصوت يبلغ كل واحد من هؤلاء الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام يصعقون عند سماعهم لهذا الصوت كما في حديث النواس بن سمعان الذي أورده المصنف بعد هذا الحديث وفيه فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا فإنهم يصعقون ثم يفزع عن قلوبهم يعني يزال عنها الفزع فبعد أن يزال عنها الفزع يسجدون لله سبحانه وتعالى سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو السؤال الذي يسألونه لجبريل عليه الصلاة والسلام كان في حديث النواس الذي معنا. قال فيسمعها مسترق السمع، يعني هذا الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى يسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسترق السمع، كانت تسترق السمع. قال وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني جعل الكف محرفة بحيث تكون باطن الكف مثلا، فلنفرض إذا كانت الكف اليمنى يكون باطن الكف متجه إلى اليسار وظاهر الكف متجه إلى اليمين، فتكون الأصابع الخنصر إلى الأسفل والإبهام إلى الأعلى، الخنصر إلى الأسفل والإبهام إلى الأعلى، فتكون الشياطين هكذا كما تكون الأصابع بعضها فوق بعض، كما تكون الأصابع بعضها فوق بعض، وبدد بين أصابع يعني فرق بين أصابعه. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، كل واحد يسمع الكلمة فيلقيها إلى من هو تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي تلك الكلمة، قبل أن يلقي تلك الكلمة، يعني يأتي الشهاب فيحرق هذا الشيطان ويصيب هذا الشيطان قبل أن يتكلم الشيطان للساحر، قبل أن يتكلم الشيطان للساحر. قالوا ربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب أو فيكذب معها مئة كذبة، فيكذب معها مئة كذبة أو كذبة. فإذا ألقى الشيطان هذا الـ يعني كل واحد يلقي الكلمة ويكذب معها كذبة أو مئة كذبة حتى تصل إلى الساحر، حتى تصل إلى الساحر. والأظهر والله أعلم أن هذا العدد غير مقصود، غير مراد أنها فقط مئة كذبة، قد تكون أقل وقد تكون أكثر من ذلك. قال فيقال قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني الله سبحانه وتعالى يقضي الأمر، وما يقضيه سبحانه وتعالى كائن، يعني القضاء الكوني كائن لا محالة. فهذا الكاهن أو الساحر إذا جاءه أحد من الناس ويكون هذا الساحر قد استار أو سمع الكذبة من الشيطان، فيتكلم بكلمات يكون فيها مئة كذبة ويصدق في شيء واحد وهو ما جاء بالأمر القضاء الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فالناس يصدقون هذا الساحر أو الكاهن بهذا القضاء الذي قضاه الله سبحانه وتعالى في سماواته، مع أن هذا الساحر قد أخطأ مئة مرة، لم يلتفتوا إلى الخطأ الذي أخطأه مئة مرة، وإنما التفتوا إلى الحق الذي وقع على لسانه عن طريق استراق الشياطين للسمع. وذكر حديث النواس بن سمعان، وفيه ما في الحديث الأول، فيه ما في الحديث الأول، قال يعني وفي هذا الحديث فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو أو قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني كلهم يرددون هذه الكلمة الحق وهو العلي الكبير، الحق وهو العلي الكبير، يرددون هذه الكلمات، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فينتهي جبريل إلى حيث أمره الله عز وجل. وذكر بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى المسائل، وعلقنا على المسألة الثانية، الأولى تفسير الآية واضح، الثانية علقنا عليها، الثالثة بينا ذلك، الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، لماذا يسألون؟ يصعقون الله عند سماعهم لقول الحق سبحانه وتعالى. وجبريل يجيبهم، يعني أظن كل هذه المسائل إن شاء الله واضحة وظاهرة. وفي الحقيقة أود هنا أن أعلق على المسألة الحادية والعشرين، على المسألة الحادية والعشرين في قوله التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله عز وجل. وهنا مسألة عظيمة، مسألة عظيمة لا بد للموحد من أن يستشعر هذه المسألة العظيمة، لا بد للموحد من أن يستشعر هذه المسألة العظيمة. فمن نظر إلى هذه الآية التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تعالى يتبين له أن الله سبحانه وتعالى شأنه أعظم وأجل أن يوصف. يقول الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية وبعدها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماء من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي أشرك به سبحانه، خالق كل شيء، هو سبحانه خالق كل شيء، وهو سبحانه الذي أمات وأحيا، وهو سبحانه الذي أعطى ومنع، وهو سبحانه الذي رزق ومنع سبحانه وقدر رزق من شاء، وهو سبحانه الذي رفع وخفض، وهو سبحانه الذي أعلى ووضع سبحانه وتعالى، ومع ذلك يصرف لغيره عز وجل ويدعى غيره سبحانه وتعالى ويستغاث بغيره سبحانه ويرجى غيره سبحانه ويؤمل غيره سبحانه ويلهج بذكر غيره سبحانه وتعالى عند البلايا والرزايا والنكبات والأزمات، فيعرض عن ذكر رب الأرض والسماوات خالق كل شيء سبحانه، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو سبحانه الذي بيده كل شيء، وهو سبحانه الذي يعطيك، وهو سبحانه الذي يمنعك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات وقدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهو سبحانه الذي قال عن نفسه: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فانظر وتدبر في مثل هذه الآيات التي يعظم الله سبحانه وتعالى فيها شأن نفسه، وهو عظيم سبحانه وتعالى، وهو عظيم سبحانه وتعالى على كل حال، وهو عظيم سبحانه وتعالى على كل حال. فهذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فالذي ينبغي على الموحد أن يتعرف إلى ربه، أن يتعرف إلى ربه بأسمائه وصفاته سبحانه. فإن الأسماء والصفات تقرب العبد من ربه سبحانه، وتجعل في قلبه محبة لله سبحانه، وتجعل في قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى، وتجعل في قلبه إرادة لله سبحانه وتعالى، وخضوعا وإخباتا له عز وجل، وإقبالا عليه، وإقبالا على ما يحب ويرضى، وإدبارا عن ما يكرهه سبحانه، وعما يخالف أمره عز وجل، وما لا يرضاه سبحانه. هذا هو الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى ربك الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تذكر أنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك من عدم، وهو الذي أنعم عليك بما تفضل به سبحانه وتعالى على أوليائه من إقامة التوحيد في القلب. وتذكر هذه النعمة، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يديم النعم بالشكر ويزيل النعم بالكفر. فإذا أردت أن تستقر عندك نعمة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يبارك لك ربك سبحانه وتعالى فيما آتاك من النعم، فعليك بالشكر وإياك بالكفر، عليك بالطاعة وإياك بالمعصية، عليك بما يحب ربنا سبحانه وتعالى، وإياك مما يخالف أمره ويعارض ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن قرآنه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من أهل التقوى. عليك بما يرضي ربك وما يحبه سبحانه وتعالى وما يرضيه عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، والذي يستحق أن يحب حق الحب، والذي يستحق أن يكون سبحانه وتعالى فوق كل محبوب. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تدبر في كتاب الله عز وجل تجد من ذلك الشيء الكثير في وصف ربنا سبحانه وتعالى بالأوصاف العظيمة. ولعلك تقف وقفة مع قوله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكذلك قف مع قوله سبحانه وتعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هي تذكرة لنفسي ولإخواني وإن كان الكلام في تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله والخضوع والخشوع له سبحانه كلام طويل لكن هي إشارات لعل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بها قلبي وقلوب إخواني ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل بها إقبالا منا إليه ويجعل بها إقبالا منه إلينا عز وجل ولعله سبحانه وتعالى بذلك يرفع عنا ويدفع عنا. ولعلي قبل أن أختم هذا الدرس أذكر إخواننا الفضلاء بالدعاء لإخوانهم في بلاد سوريا وأن يكثروا وأن يلحوا على ربهم سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تذكر أخي إخوانك في هذه الحال التي هم عليها وما تسمع من أخبار من قتل وغير ذلك من النصيرية أعداء الله ومن الروافض أخزاهم الله عليهم يا الله ما يستحقون. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم وأن يدفع عنهم سبحانه وتعالى وأن يحفظ أعراضهم وأن يحفظ أموالهم وأن يحقن دماءهم وأن يصرف عنهم كل سوء ومكروه. واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يهدي ضالهم وأن يرشد من قد ذهل أو غاب عنه الحق أو غفل عنه أو جهل. فكثير من إخواننا هناك عفى الله عنهم إنما خرجوا لأجل الحريات والمدنيات وشيء من حطام الدنيا، والذي ينبغي أن يكون ما يفعل أو ما يفعلونه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل حريات أو لأجل كرامات أو ديمقراطية أو نحو ذلك من ما يبتغى في كثير من البلدان التي نادت بحقوق الشعوب ونحو ذلك، وغفلوا عن حق الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله سبحانه وتعالى لإخوانك وادعو لهم، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم وأليح عليه سبحانه وتعالى في دعائك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب من واحد منا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى كف الضراعة ويدعو من قلب مخلص لله سبحانه وتعالى، يحترق على إخوان له في الله أصابهم ما أصابهم من البغي والعدوان والقتل، حتى روع هذا الظالم روع الديار وقتل وأزهق الأنفس والأرواح وفعل ما فعل ونكل بالناس. تذكر لنفسي ولإخواني بالدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم وأن يرحم موتاهم وأن يتقبل من مات منهم شهيدا عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل قطرة تراق هي في وجه الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، لا في سبيل حريات ولا في سبيل ديمقراطية ولا في سبيل دولة مدنية ولا في سبيل شيء من حطام هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ شيء من الأسئلة إن شاء الله نختم بها الدرس، وجزاكم الله خيرا على الإنصات والاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل أقوالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وبفضل الله سبحانه وتعالى كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشجت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليك: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الناس الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول هذا الباب باب عظيم، هذا الباب باب عظيم، وهو استكمال لما شرع فيه المصنف، حيث أنه عقد بابا قبل هذا الباب في بيان أن من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعى غيره، وذلك أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين حال المستغاث بهم، أراد أن يبين حال المستغاث بهم، وأنهم لا يملكون للمستغيث ضرا ولا نفعا، وأنهم لا يملكون للمستغيث ضرا ولا نفعا. فلذلك وجب التنبيه على حال من يدعى من غير الله عز وجل، وأنه لا يملك للداعي شيئا من الأمر الذي هو موكول بالله، أو المعذرة الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى، المعذرة أقول الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى، ولم يكل شيئا من ذلك إلى أحد من خلقه عز وجل، ولم يكل شيئا من ذلك لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. فأتى بهذا الباب ليبين أولا حال هؤلاء المدعوين، وأتى بآيتين فيهما المعنى العام، فيهما المعنى العام، ثم أتى بحديث يبين معنى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبين معنى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيما سبق من الآيات، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر الذي يطلبه هؤلاء المستغيثون. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون وهم يخلقون. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى عند عقده لهذا الباب لم يجعل ترجمة لهذا الباب تبين وتوضح ما تحته من كلامه، وإنما ساق الترجمة بهذه الآية، فجعل هذه الآية عنوانا لهذا الباب، جعل هذه الآية عنوانا لهذا الباب، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الاستفهام الذي جاء في هذه الآية يبين أن غير الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا وإنما هو مخلوق، وهذا الاستفهام يسمى استفهاما استنكاريا، هذا الاستفهام هو استفهام استنكاري، فهو يساق لأجل الاستنكار ولأجل التوبيخ، يساق لأجل الاستنكار ولأجل التوبيخ. أقول هذا الاستفهام الذي في هذه الآية يساق لأجل الاستنكار والتوبيخ، فقوله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي كيف تشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا لا يخلق شيئا، تشركون شيئا لا يستطيع أن يخلق شيئا وهو مخلوق في نفسه. ما زال الصوت غير واضح؟ أزال الصوت غير واضح؟ طيب والله المستعان. طيب أقول ففي هذه الآية يقول سبحانه: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهنا لما أراد سبحانه وتعالى أن يبين عموم هذه الآية لجميع الخلق من دونه سبحانه، جاءت بلفظ ما الموصولية التي تفيد العموم، فكأنه قال سبحانه: أيشركون الذي لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أو أيشركون الذين لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهي هنا كما ذكرت ما الموصولية، وقال سبحانه لا يخلق شيئا. وسبق معنا عدة مرات أن قوله سبحانه وتعالى أو المعذرة أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي. ما زال الصوت ضعيف؟ طيب لحظة. طيب معذرة بارك الله فيكم. طيب قلنا أن قول الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أورد المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى هذه الآية لبيان أن المدعوين لا يملكون من الأمر شيء، وأنهم إذا كانوا لا يخلقون شيئا ولا يستطيعون نصرا، فمن باب الأولى أن يكون ذلك لمن يملك أو لمن يخلق ولمن يستطيع لهم نصرا. فقال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا، وشيئا هنا ذكرنا أنها نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد عموما كل شيء، فكل من هو من دون الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا حقيرا كان أو جليلا، لا يخلق شيئا وأيا كان هذا الشيء سواء كان حقيرا أو كان جليلا، فهم لا يخلقون شيئا. قال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، أي أن هؤلاء المدعوين لا يستطيعون نصرا هؤلاء الداعين، فهم لا يملكون لهم أي نفع ولا ضر أبدا إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى في شيء مما هو يريده سبحانه مما هو في العادة في مقدور البشر. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يقول سبحانه والذين تدعون من دونه. وذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فسواء كان هذا المدعو قد صرف له دعاء عبادة أو دعاء مسألة فإنه لا يملك شيئا لهذا الذي صرف له شيئا من تلك الدعوات. قال سبحانه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو لفافة رقيقة، تكون حول نواة التمر، هذا يسمى قطمير، لفافة رقيقة جدا تكون على نواة التمر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم حتى هذه لا يملكونها، ثم قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهنا سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء المدعوين لا يسمعون دعاء الداعين وذلك أن هؤلاء المدعوين إما أن يكونوا أشجارا أو أحجارا أو نحو ذلك من الجمادات، أو أن يكونوا من الأموات ولكن لو كان الدعاء للحي فإن الحي أشد من جهة أن هذا الحي هو الآن يعني بقوله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قلنا إن قوله سبحانه وتعالى هذا ينسحب أولا على الأشجار والأحجار ونحو ذلك من الجمادات وكذلك الأموات وهذا الدعاء إذا صرف للحي فكذلك الحي حتى لو أنه سمع دعاء هذا الداعي فإنه لا يستجيب لذلك الداعي، فإنه لن ينفذ ما أراد له الداعي، فإن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى. فدعاء هذا الداعي لهذا الحي المدعو لا شك أنه مثله عبد يعني يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى كحاجة هذا الداعي، هذا المدعو يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى كحاجة هذا الداعي. فمن هذا الوجه كان دعاء الحي شر من دعاء المدعو، وكذلك من دعاء الميت وأما دعاء الميت فهو شر من دعاء الحي من جهة أخرى، وهو أن هذا الميت هو الآن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا أي شيء يملك لنفسه، يعني حتى يعني هو مسلوب حتى من الحياة فكيف يطلب هذا الداعي من هذا الميت الذي سلب كل شيء وليس معه إلا هذه الأكفان، وحتى هذه الأكفان إذا جاء وبعث يوم القيامة فإنه لا يملك حتى هذه الأكفان ولا يملك شيئا مما يعني كان يملكه في الدنيا. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وهنا فائدة عظيمة، وهي أنها أن المدعوين كلهم يكفرون بشرك الداعين والمدعوين ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا قد هؤلاء المدعوين إما أن يكونوا قد دعوا من غير الله سبحانه وتعالى وقد صرف لهم شيء من العبادات من دون الله سبحانه وتعالى على رضا منهم فهذا ولا شك داخل في قول الله سبحانه وتعالى أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، فيكون العابد والمعبود كلاهما في النار وأما الحال الثاني للمدعو أن يكون غير راض عن دعاء هذا الداعي له فهذا يستثنى من ذلك فيكفر بشرك هذا الداعي وهذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآيات. فهؤلاء لما استنكرت قريش هذه الآيات فقالت إن النصارى يدعون عيسى وإن اليهود يدعون عزيرا فهؤلاء في نار جهنم. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى أو ذكر حديث أنس رضي الله عنه وحديث أنس قال وفي الصحيح عن أنس قال وفي الصحيح عن أنس والحديث في مسلم الحديث في صحيح مسلم وهو عند البخاري معلق علقه البخاري وهو وأخرجه مسلم علقه البخاري وأخرجه مسلم قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته بفتح الراء وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. في يوم أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم وجرح وكسرت رباعيته وهما السنان اللذان يكونان بعد الثنايا وهما الأسنان التي تكون بعد الثنايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول عاتبه ربه سبحانه وتعالى عليه. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أي كيف يفلح هؤلاء على سبيل الاستبعاد على سبيل الاستبعاد. فيكون المعنى يبعد أن يفلح هؤلاء القوم الذين شجوا نبيهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وهنا نذكر فائدة مهمة وعظيمة يحتاج إليها الإنسان في شؤون حياته، وهي أن كثيرا من الناس، وهذا إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، أقول كثير من الناس في هذه الأيام يقول عن فلان والله فلان تدعوه ولا فيه فائدة من هذه الدعوة أو الدعوة تدعوه أنت تكثر من دعوة فلان ولا يستفيد من هذه الدعوة. وهذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى يكون كالتألي على الله سبحانه وتعالى، هذا يكون كالتألي على الله سبحانه وتعالى، بل هو تألي على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على قولته تلك، فقال له ليس لك من الأمر شيء، وأنزل آيات أو آية تتلى إلى يوم القيامة أنه صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء والأمر يعني ليس له من شؤون الخلق والناس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل كثيرا عند وخصوصا عند الخصام الذي يحصل بين الأزواج فتأتي مثلا الزوجة تشتكي على الزوج فتقول والله هذا زوجي ليس ما أظن أنه يتغير ولا أظن أنه سوف تتغير حاله ويكون أفضل ما أظن ولا أظنه إلا يكون أسوأ
وهذا تعبت معه وهذا لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يكون كذا، من هذه الألفاظ التي ما ينبغي أن تصدر عن طالب علم أو طالبة علم فضلا عن عوام الناس. ما ينبغي أن تصدر مثل هذه الألفاظ عن طالب علم فضلا عن عوام الناس، لأن الذي يملك الهداية هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا البشر ولا فلان ولا أحد من الخلق. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده الهداية عز وجل، فهو الذي بيده الهداية عز وجل. أقول قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حال من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حال من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس يملك شيئا لأحد، لا يملك شيئا لأحد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ينبغي أن يعتبر هؤلاء الداعين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا فكيف يكون هو من دون النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد القادر والعيدروس ونحو ذلك ممن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري، قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم إلعن فلانا وفلانا، يعني كان يقنط صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يرفع من الركوع الأخير، يقول اللهم إلعن فلانا وفلانا، يعني يسميهم بأسمائهم كما في الرواية الأخرى، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على هؤلاء أن يلعنهم الله سبحانه وتعالى، وسبق ذكرنا مرارا أن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، معناها الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما قال سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، قال سبحانه بعدها أو يثوب عليهم، ليس لك من الأمر شيء أو يثوب عليهم. الله سبحانه وتعالى بين أنه سبحانه قد يتوب على هؤلاء الملعونين الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، وكان قد سبق في كتابه سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم، فتاب عليهم وآمنوا. وأيضا مما يشار إليه إشارة أن هذا الحديث والذي قبله يبين شيئا من علوم القرآن فيما يتعلق بتعدد أسباب النزول، تعدد أسباب النزول. فالآية قد تنزل أحيانا لأكثر من سبب، تنزل الآية أحيانا لأكثر من سبب كما معنا في هذين الحديثين وفي هذه الآية. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، الشك من الراوي، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عليه أن يشتري نفسه، والذي يشتري نفسه يدفع أموال الدنيا كلها لإنقاذ نفسه وإخراج نفسه من ما تكون فيه، سواء كان من الرق أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وهنا النفس تكون في رق، وهو رق المعاصي والذل لغير الله سبحانه وتعالى والخضوع لغيره عز وجل ونحو ذلك من الرق الذي تكون فيه النفس. قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أنفعكم في شيء، لا أنفعكم في شيء من دون الله سبحانه وتعالى، لا أنفعكم في شيء من دون الله سبحانه وتعالى. ثم سماهم صلى الله عليه وسلم، أو سمى بعض أقاربه صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، صفية عمته، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا أيضا خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. فهو النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يغني عن هؤلاء الأقارب ولا يغني عن عشيرته صلى الله عليه وسلم، فمن باب الأولى أنه لا يغني عن بقية الخلق وسائر الخلق عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين مر معنا، قصة أحد ومرت، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء، يعني هذه أمور يعني ليست بذات التعلق في مسألة المال. قال الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه، فمعروف ما حصل في أحد، وقد مثل المشركون بالمسلمين بالقتل بالشهداء، مثلوا بهم، قطعوا أنوفهم وآذانهم ونحو ذلك مما فعلوه، كما فعلوا بحمزة رضي الله عنه. السادس أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامن القنوت في النوازل. التاسع تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. طيب، إن هذه كلها ليس لها تعلق في الباب. خلا المسألة الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين، يعني تبين له ما عليه الناس اليوم من ترك التوحيد و البعد عن إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى وغربة الدين. ثم ذكر بابا وبوب عليه باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى هو في بيان أن الملائكة الكرام الذين هم من خلق الله سبحانه وتعالى لا يملكون أيضا من الأمر شيئا. وهذا الباب هو تكمل للباب السابق في بيان أن الخلق أو أن خواص الخلق لا يملكون للعباد شيئا. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة أو كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان أو سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت الملائكة منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيه أو ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة اتجاه السماوات بكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن أو أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ذكرنا أن هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى لبيان مسألة عظيمة، وهي أن حتى الملائكة لا يملكون شيئا من الأمر للداعين، حيث أن هؤلاء الملائكة لهم من العظمة والشأن كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأخبر سبحانه وتعالى عن
جبريل بأوصاف عظيمة، وكذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بدء الوحي، كما في حديث بدء الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، رأى جبريل له 600 جناح، وكل جناح كان قد سد الأفق، كل جناح قد سد الأفق، فأي عظم يكون شأن جبريل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام إذا سمع قول الله سبحانه وتعالى فإنه يغشى عليه ويصعق، فإنه يغشى عليه ويصعق عليه الصلاة والسلام. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية هي كما وصفها المصنف عليه رحمة الله تعالى أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وذلك أن الله طيب. أقول أن هذه الآية كما سماها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أنها تقطع عروق الشرك من القلب، قلنا لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي سبحانه وتعالى فإن السماوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن السماوات تأخذها رجفة، السماوات تأخذها رجفة ويصعق كل من فيها، يصعق كل من فيها، يعني رجفة أو رعدة شديدة تصيب السماوات خوفا من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يصعق كل من في السماوات، كذلك يصعق كل من في السماوات من الملائكة. فهي الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك كما أخبر المصنف عليه رحمة الله تعالى. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي تفسير الآية مع الحديث الذي ذكره المصنف في بيان ذلك. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى القضاء في السماء فيتكلم سبحانه وتعالى بالأمر الذي قضاه عز وجل، يتكلم سبحانه وتعالى بالأمر الذي قضاه سبحانه وتعالى، فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه، قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله سبحانه وتعالى، أي خضوعا لقوله سبحانه وتعالى، تخضع الملائكة فتضرب بأجنحتها خضوعا له سبحانه، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الذي يكون أملسا، الحجر الذي يكون أملسا، فإذا حركت السلسلة على هذا الحجر يكون لها صوت، يكون لها صوت. فقوله سبحانه صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، يعني هذا الصوت كأنه سلسلة على صفوان،
هنا قد يستشكل البعض فيقول: فهل يقال إن صوت ربنا سبحانه وتعالى هو كصوت السلسلة إذا جرت على الحجر الأملس؟ هل صوت ربنا سبحانه وتعالى يكون كصوت السلسلة إذا جرت على الحجر الأملس؟ فنقول: لا، ليس هذا المراد، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان أن ما يحصل للملائكة من الفزع عند سماعهم لكلام الحق سبحانه وتعالى، فإنه يحصل لهم من الفزع ما يحصل لمن يسمع صوت تلك السلسلة إذا جرت على صفوان، إذا جرت على صفوان يعني على الحجر الأملس، والله أعلم. قال: ينفذهم ذلك. قال: ينفذهم ذلك، فهذا الصوت يبلغ كل واحد من هؤلاء الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قالوا: الحق وهو العلي الكبير، يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام، الملائكة عليهم الصلاة والسلام يصعقون عند سماعهم لهذا الصوت، كما في حديث النواس بن سمعان الذي أورده المصنف بعد هذا الحديث، وفيه: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، فإنهم يصعقون ثم يفزع عن قلوبهم، يعني يزال عنها الفزع، فبعد أن يزال عنها الفزع يسجدون لله سبحانه وتعالى سجدا، يخرون لله سبحانه وتعالى سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، وهو السؤال الذي يسألونه لجبريل عليه الصلاة والسلام، كان في حديث النواس الذي معنا. قال: فيسمعها مسترق السمع، يعني هذا الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى يسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسترق السمع، كانت تسترق السمع. قال: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني جعل الكف محرفة بحيث تكون الباطن الكف، مثلا فلنفرض إذا كانت الكف اليمنى يكون باطن الكف متجه إلى اليسار وظاهر الكف متجه إلى اليمين، فتكون الأصابع الخنصر إلى الأسفل والإبهام إلى الأعلى، الخنصر إلى الأسفل والإبهام إلى الأعلى، فتكون الشياطين هكذا كما تكون الأصابع بعضها فوق بعض، كما تكون الأصابع بعضها فوق بعض، وبدد بين أصابع يعني فرق بين أصابعه. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، كل واحد يسمع الكلمة فيلقيها إلى من هو تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي تلك الكلمة، قبل أن يلقي تلك الكلمة، يعني يأتي الشهاب فيحرق هذا الشيطان ويصيب هذا الشيطان قبل أن يتكلم الشيطان للساحر، قبل أن يتكلم الشيطان للساحر. قالوا: ربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب، أو فيكذب معها مئة كذبة، فيكذب معها مئة كذبة أو كذبة. فإذا ألقى الشيطان هذه
هذا الـ 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 يعني كل واحد يلقي الكلمة ويكذب معها كذبة أو 100 كذبة حتى تصل إلى الساحر فوالأظهر والله أعلم أن هذا العدد غير مقصود غير مراد أنها فقط 100 كذبة قد تكون أقل وقد تكون أكثر من ذلك. قال فيقال قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني الله سبحانه وتعالى يقضي الأمر وما يقضيه سبحانه وتعالى كائن يعني القضاء الكوني كائن لا محالة. فهذا الكائن أو الساحر إذا جاءه أحد من الناس ويكون هذا الساحر قد استار أو سمع الكذبة من الشيطان فيتكلم بكلمات يكون فيها 100 كذبة ويصدق في شيء واحد وهو ما جاء بالأمر القضاء الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فالناس يصدقون هذا الساحر أو الكاهن بهذا القضاء الذي قضاه الله سبحانه وتعالى في سماواته مع أن هذا الساحر قد أخطأ 100 مرة لم يلتفتوا إلى الخطأ الذي أخطأه 100 مرة وإنما التفتوا إلى الحق الذي وقع على لسانه عن طريق استراق الشياطين للسمع. فذكر حديث النواس بن سمعان وفيه ما في الحديث الأول قال يعني وفي هذا الحديث فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو أو قال الحق وهو العليم الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل يعني كلهم يرددون هذه الكلمة الحق وهو العلي الكبير يرددون هذه الكلمات فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل وذكر بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى المسائل وعلقنا المسألة الثانية الأولى تفسير الآية واضح الثانية علقنا عليها الثالثة بينا ذلك الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك لماذا يسألون يصعقون الله عند سماع من قول الحق سبحانه وتعالى وجبريل يجيبهم يعني أظن كل هذه المسائل إن شاء الله واضحة وظاهرة. وفي الحقيقة أود هنا أن أعلق على المسألة الحادية والعشرين في قوله التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل وهنا مسألة عظيمة لا بد للموحد من أن يستشعر هذه المسألة العظيمة فمن نظر إلى هذه الآية التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تعالى يتبين له أن الله سبحانه وتعالى شأنه أعظم وأجل أن يوصف. يقول الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية وبعدها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم هذا هو الله سبحانه وتعالى هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي أشرك به سبحانه خالق كل شيء هو سبحانه خالق كل شيء وهو سبحانه الذي أمات وأحيا وهو سبحانه الذي أعطى ومنع وهو سبحانه الذي رزق ومنع سبحانه وقدر رزق من شاء وهو سبحانه الذي رفع وخفض وهو سبحانه الذي أعلى ووضع سبحانه وتعالى ومع ذلك يصرف لغيره عز وجل ويدعى غيره سبحانه وتعالى ويستغاث بغيره سبحانه ويرجى غيره سبحانه ويؤمل غيره سبحانه ويلهج بذكر غيره سبحانه وتعالى عند البلايا والرزايا والنكبات والأزمات فيعرض عن ذكر رب الأرض والسماوات خالق كل شيء سبحانه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فهو سبحانه الذي بيده كل شيء وهو سبحانه الذي يعطيك وهو سبحانه الذي يمنعك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهو سبحانه الذي قال عن نفسه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فانظر وتدبر في مثل هذه الآيات التي يعظم الله سبحانه وتعالى فيها شأن نفسه وهو عظيم سبحانه وتعالى وهو عظيم سبحانه وتعالى على كل حال وهو عظيم سبحانه وتعالى
على كل حال هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فالذي ينبغي على الموحد أن يتعرف إلى ربه، أن يتعرف إلى ربه بأسمائه وصفاته سبحانه، فإن الأسماء والصفات تقرب العبد من ربه سبحانه وتجعل في قلبه محبة لله سبحانه، وتجعل في قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى، وتجعل في قلبه إرادة لله سبحانه وتعالى، وخضوعا وإخباتا له عز وجل، وإقبالا عليه، وإقبالا على ما يحب ويرضى، وإدبارا عن ما يكره سبحانه، وعما يخالف أمره عز وجل، وما لا يرضاه سبحانه. هذا هو الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى ربك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تذكر أنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك من عدم، وهو الذي أنعم عليك بما تفضل به سبحانه وتعالى على أوليائه من إقامة التوحيد في القلب. وتذكر هذه النعمة، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يديم النعم بالشكر ويزيل النعم بالكفر. فإذا أردت أن تستقر عندك نعمة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يبارك لك ربك سبحانه وتعالى فيما آتاك من النعم، فعليك بالشكر وإياك بالكفر، عليك بالطاعة وإياك بالمعصية، عليك بما يحب ربنا سبحانه وتعالى، وإياك مما يخالف أمره ويعارض ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن قرآنه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من أهل التقوى. عليك بما يرضي ربك وما يحبه سبحانه وتعالى وما يرضيه عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، والذي يستحق أن يحب حق الحب، والذي يستحق أن يكون سبحانه وتعالى فوق كل محبوب. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تدبر في كتاب الله عز وجل تجد من ذلك الشيء الكثير في وصف ربنا سبحانه وتعالى، في وصف ربنا سبحانه وتعالى بالأوصاف العظيمة. ولعلك تقف وقفة مع قوله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكذلك قف مع قوله سبحانه وتعالى: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هي تذكرة لنفسي ولإخواني، وإن كان الكلام في تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله والخضوع والخشوع له سبحانه كلام طويل، لكن هي إشارات لعل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بها قلبي وقلوب إخواني، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل بها إقبالا منا إليه، ويجعل بها إقبالا منه إلينا عز وجل، ولعله سبحانه وتعالى بذلك يرفع عنا ويدفع عنا. ولعلي قبل أن أختم هذا الدرس أذكر إخواننا الفضلاء بدعاء لإخوانهم في بلاد سوريا، وأن يكثروا وأن يلحوا على ربهم سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه أو يحب لأخيه ما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تذكر أخي إخوانك في هذه الحال التي هم عليها، وما تسمع من أخبار من قتل وغير ذلك من النصيرية أعداء الله ومن الروافض أخزاهم الله عليهم من الله ما يستحقون، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم وأن يدفع عنهم سبحانه وتعالى، وأن يحفظ أعراضهم وأن يحفظ أموالهم وأن يحقن دماءهم وأن يصرف عنهم كل سوء ومكروه، واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يهدي ضالهم ويرشد من قد ذهل أو غاب عنه الحق أو غفل عنه أو جهل. فكثير من إخواننا هناك عفى الله عنهم إنما خرجوا لأجل الحريات والمدنيات وشيء من حطام الدنيا، والذي ينبغي أن يكون ما يفعل أو ما يفعلونه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل حريات أو لأجل كرامات أو ديمقراطية أو نحو ذلك من ما يبتغى في كثير من البلدان التي نادت بحقوق الشعوب ونحو ذلك، وغفلوا عن حق الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله سبحانه وتعالى لإخوانك وادعو لهم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم وأريح عليه سبحانه وتعالى في دعائك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب من واحد منا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى كف الضراعة ويدعو من قلب مخلص لله سبحانه وتعالى، يحترق على إخوان له في الله أصابهم ما أصابهم من البغي والعدوان والقتل، حتى روع
هذا الظالم روع الديار وقتل وأزهق الأنفس والأرواح وفعل ما فعل ونكل بالناس، تذكر لنفسي ولإخواني بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم وأن يرحم موتاهم وأن يتقبل من مات منهم شهيدا عنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل قطرة تراق هي في وجه الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، لا في سبيل حريات ولا في سبيل ديمقراطية ولا في سبيل دولة مدنية ولا في سبيل شيء من حطام هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ شيء من الأسئلة إن شاء الله نختم بها الدرس، وجزاكم الله خيرا على الإنصات والاستماع.